بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن باب الابتداء باب مهم، قد قرأنا منه ثلاثة أبيات، وهي قول ابن مالك رحمه الله: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، وقس وكاستفهام النفي، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. فعرفنا أن المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد بسد الخبر، وهذا الثاني له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المبتدأ وصفا رافعا، الشرط الثاني أن يكون هذا الوصف رافعا لماذا؟ لاسم ظاهر أو ضمير منفصل. الثالث الاعتماد، أن يعتمد على استفهام أو نفي. والرابع أن يتم به الكلام، وهو ذكر ثلاثة باعتبار أنه لم يجعل الوصف شرطا لأن الكلام عليه. ومما يتعلق بذلك مسألة تفرعت عن هذا في قولك: قائم زيد، أقائم زيد، زيد قائم. إذا كان الخبر وصفا يتعلق به هذا البيت الذي سنقرأه اليوم، وهو البيت السادس عشر بعد المئة، فيقول رحمه الله: والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. والمعنى أنه إذا تطابق في غير الإفراد فإن المتأخر يعرب مبتدأ، والمتقدم يكون خبرا مقدما. وستأتي الأمثلة. قال: الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا، أو لا يتطابقا. والتطابق أن يأتي الاثنان مثنيين، أو أن يأتي الاثنان جمعين أو مفردين، تطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا، أو لا يتطابقا. يكون المبتدأ مفردا ويكون الخبر غير مفرد. قال: وهو قسمان ممنوع وجائز، فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد، إن تطابق في حال الإفراد نحو أقائم زيد، جاز فيه وجهان. وقد مر بنا أحد الوجهين، مر بنا أحد الوجهين. ما هو الذي مر بنا؟ هذا وصف اعتمد على استفهام ورفع اسما ظاهرا وتم عنده الكلام. نعم، فقائم ماذا نعربه؟ مبتدأ، وزيد فاعل سد مسد الخبر. أقائم زيد قائم مبتدأ، همزة الاستفهام، وقائم مبتدأ، وزيد فاعل سد مسد الخبر. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو على التقديم والتأخير، خبر المقدم مبتدأ المؤخر. قال: جاز فيه وجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، وقد تقدم. والثاني أن يكون ما بعده مبتدا مؤخرا، ويكون الوصف ما بعده أي ما بعد الوصف، وهو زيد، وهو زيد مبتدا مؤخرا، ويكون الوصف خبرا مقدما. ومنه قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، الهمزة الاستفهام، راغب خبر مقدم، أنت مبتدا مؤخر. طيب، قال: فيجوز أن يكون أراغب مبتدا وأنت فاعل مسد مسد الخبر، ويحتمل أن يكون أنت مبتدا مبتدا مؤخرا وأراغب خبرا مقدما. طيب، هنا إشكال، هنا إشكال. قوله عن آلهتي متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ براغب، راغب أنت عن آلهتي، عن آلهتي متعلق براغب. طيب، ركز معنا، لو قلنا راغب مبتدأ وأنت فاعل سد وسد الخبر، وعن آلهتي متعلق براغب، هل فصل أجنبي، هل فصل أجنبي بين العامل وهو راغب والمعمول وهو عن آلهتي؟ هل فصل أجنبي؟ الجواب لا، فاعل، فاعل راغب، راغب أنت، أنت ما يعربها، فاعل لراغب، لم يفصل أجنبي، فليس هناك إشكال. لكن لو قلنا راغب خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر وعن آلهتي متعلق بالخبر المقدم، ما الذي فصل بين راغب وبين معموله وهو عن آلهتي؟ المبتدا أجنبي أم ليس بأجنبي؟ أجنبي. فإذا قال قائل: كيف فصل الأجنبي وهو المبتدا على الوجه الثاني حين أعربناه مبتدا مؤخرا، كيف فصل الأجنبي بين العامل والمعمول، بين الخبر المقدم ومعموله وهو عن آلهتي؟ والجواب أنه يتساهل في باب الجار والمجرور، أنهم يتساهلون في باب الجار والمجرور ما لا يتساهلون في غيرهما. قال رحمه الله: قال في الحاشية: قوله يحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما، يحتمل أي بقطع النظر عن المانع الآتي وهو قوله أولى. قال: والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، نرجع إلى كلام ابن عقيل. والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي عنه. وأما الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير، لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه، لأنه خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. طيب، فيلزم فيه الفصل. قال في: وأما الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. قال في الحاشية: إن لم يقدر للجار متعلق بعد أنت، أي يكون التقدير أراغب أنت راغب عن آلهتي، يقدر له عامل آخر، يقدر له عامل آخر، أراغب أنت راغب عن آلهتي يا إبراهيم، لكن نحن نقول لا نحتاج لذلك، لأن المعمول جار ومجرور، ويقع التساهل في المعمول إن كان ظرفا أو جارا ومجرورا، كما هي القاعدة المشهورة التي لها أمثلة كثيرة في ماذا؟ في كتب النحاة. قال رحمه الله: وإن تطابقا، يعني ما معنى قوله؟ ركز الآن أيضا قبل أن ننتقل من هذا تماما. قال: لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه، لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ. لما قلنا راغب مبتدأ وأنت فاعل، عن آلهتي متعلق براغب، هل لزم الفصل بأجنبي أم لم يلزم الفصل؟ لم يلزم الفصل، لأن أنت ما يعربها فاعل. طيب لو قلنا راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، عن آلهتي متعلق بماذا؟ براغب الأولى، لزم الفصل من المبتدأ. قد يأتي قائل ويقول: الخبر وهو راغب يعمل في المبتدأ، فإذا المبتدأ من معمولات الخبر، وعن آلهتي معمول آخر للخبر المقدم وهو راغب، فراغب جاء بعده معمول وهو المبتدأ، وجاء بعده معمول آخر وهو الجار المجرور. فلهذا قال ابن عقيل: لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. لأن الصحيح في قولك زيد قائم أن المبتدأ مرفوع بماذا؟ مرفوع. ما الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء. الذي رفع المبتدأ الابتداء، شيء معنوي. هناك قول آخر أن الذي رفع المبتدأ الخبر، وأن الذي رفع الخبر المبتدأ، ترافع أحدهما رفع الآخر. هذا القول هو الذي ضعفه ابن عقيل في قوله: والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. ثم قال: وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان. أقائمان الزيدان، حصلت المطابقة؟ نعم حصلت. المسند مثنى والمسند إليه مثنى، أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ أي مؤخر، والوصف خبر مقدم، وهذا معنى قول المصنف: والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ما هو الذي هو في سوى الإفراد؟ المثنى والجمع. إن تطابق في التثنية أو الجمع فالثاني مبتدأ مؤخر الذي بعد الوصف، والوصف خبر مقدم. فقولك أقائمان الزيدان على التقديم والتأخير، كأنك قلت: هل الزيدان قائمان؟ أقائمون الزيدون، هل الزيدون قائمون؟ الزيدون مبتدأ وقائمون خبر. أقائمون الزيدون خبر مقدم والزيدون مبتدأ مؤخر. قال: والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه، إن تطابق في غير الإفراد، وهو التثنية والجمع، هذا على المشهور من لغة العرب. طيب، على المشهور من لغة العرب. طيب لماذا لو كانت الجملة أقائم الزيدان، ما يعرب أقائم الزيدان؟ كم وجها فيها؟ أقائم الزيدان، الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر. هل يصح أن يكون على التقديم والتأخير؟ هل يصح؟ قدم وأخر وانظر. هل يصح أن تقول: هل الزيدان قائم؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. إذن تقديم وتأخير لا ينفع ولا يصح. طيب قولك أقائم الزيدان، أنت قلت قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، قائم هذا وصف، هو في قوة ماذا؟ في قوة الفعل، يعمل عمل الفعل، في قوة أيقوم الزيدان، أيقوم الزيدان، لأن الفعل يوحد مع الاثنين ومع الجماعة. أقائم الزيدون أي يقوم الزيدون. طيب إذا كان مثنى أقائمان الزيدان عند الجمهور وجه واحد، قائمان خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصلح أن تقول أيقومان الزيدان، أقائمون الزيدون أيقومون الزيدون، عند أكثر العرب لا يصلح. لماذا؟ لأن الفعل يوحد مع الاثنين ومع الجماعة. قال الحريري رحمه الله ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. طيب من الذين في لغتهم يقولون قاموا الزيدون؟ أصحاب لغة أكلوني البراغيث، أصحاب لغة أكلوني البراغيث يقولون أقائمون الزيدون، أقائمان الزيدان. طيب على لغة أكلوني البراغيث كم وجها في قولك أقائمان الزيدان؟ يكون وجها، الوجه الذي هو وجه أكثر العرب تعرب قائمان خبرا مقدما والزيدان مبتدا مؤخرا. الوجه الثاني أن تقول قائمان وصف وهو مبتدا والزيدان فاعل لهذا الوصف سد مسد الخبر، هذا الذي سيذكره الآن، لأنه إذا تطابقا في غير الإفراد فعند أكثر العرب لك وجه واحد، أن المتقدم خبر مقدم وأن المتأخر مبتدا مؤخر. هل هناك قول آخر لبعض العرب؟ نعم، أصحاب لغة أكلون البراغيث عندهم قول آخر. قال رحمه الله هذا على المشهور من لغة العرب، ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر وإن لم يتطابق، نعم أن يكون ما بعده فاعل أغنى عن الخبر، يجوز على لغة أكلون البراغيث لأنهم يلحقون ضمائر، يلحقون حروفا للفعل، حروفا للفعل مع أن يعني حروف تدل على التثنية والجمع، مع أن الفاعل اسم ظاهر، فيقولون قاموا الزيدون وقاما الزيدان، بخلاف سائر العرب فإنهم يقولون قام الزيدون وقام الزيدان. قال وإن لم يتطابقا إذا لم يحصل التطابق، أحدهما مفرد الآخر ثنى أو جمع مع مثنى، قال وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم، قسمان ممتنع وجائز كما تقدم في أول شرح البيت. قال فمثال الممتنع أقائمان زيد لا يصلح على أن يكون الأول وصفا والثاني فاعلا سد مسد الخبر ولا على التقديم والتأخير. لماذا؟ لأنه لو جعلنا الأول وصفا سيكون المعنى أيقومان زيد، وهذا يصلح؟ لا يصلح، ممتنع، تأتي بضمير تثنية والفاعل مفرد. طيب لو جعلته على التقديم والتأخير أزيد قائمان أيضا لا يصلح لعدم تطابق المبتدا مع هذا مع الخبر، قال ممتنع هذا إذن، وأقائمون زيد، فهذا التركيب غير صحيح. ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سد مسد الخبر. لماذا قال يتعين؟ لأنه لا يصلح التقديم والتأخير، لو قدمت وأخرت كيف يكون الكلام؟ الزيدان قائم، الزيدون قائم، فلم يتطابق المبتدا مع الخبر، فإذا ليس لك إلا وجه واحد أن تعرب الوصف ماذا؟ مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. طيب، هذا في شرح هذه البيت. والبيت الذي بعده سهل نقرأه. قال: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. قال: مذهب سيبويه وجمهور أصحاب البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، وهذا هو المشهور. المشهور الذي يدرس في الكتب هو في هذه الأعصار، هو مذهب ماذا؟ جمهور البصريين. قال: فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل غير الزائدة وما أشبهها، واحترز بغير الزائدة عن مثل بحسبك درهم. بحسبك درهم، الباء حرف جر زائد، وحسب مبتدأ مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. حسب مضاف، الكاف مضاف إليه، ودرهم خبر. فبحسبك مبتدأ، وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، ولم يتجرد عن الزائدة، فإن الباء الداخلة عليه زائدة، واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدأ وقائم خبره، ورب هذه حرف جر شبيه بالزائد، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه، نحو رب رجل قائم وامرأة. انك عطفت امرأة على رجل فرفعت، لأن رجل محل رجل الرفع عن الابتداء. والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ، العامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ، وهذا مذهب سيبويه رحمه الله. وذهب قوما إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، أن الابتداء عامل في الاثنين، فالعامل فيهما معنوي. وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، مرفوعا بالابتداء وبالمبتدأ باثنين. وقيل ترافعا، رفع أحدهما الآخر، ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه، لا طائل فيه معنى ليست تحته ثمرة، لأن الجميع متفقون أين يكون، أين متفقون في إعراب ما هو مبتدأ وما هو خبر، إنما الخلاف بأي شيء ارتفع، بأي شيء ارتفع. وهذه فائدة أخيرة، وهي أن حروف الجر على ثلاثة أقسام: حرف جر أصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. فأما حرف الجر الأصلي فهو الذي له معنى ومتعلق، له معنى ومتعلق، وهو أكثر حروف الجر. ذهبت إلى السوق، جار ومجرور متعلق بذهب، وله معنى، وهو معناه الانتهاء، معناه الانتهاء. الطالب في الفصل، في الفصل متعلق بمحذوف خبر، ومعناه الظرفية، وهي أكثر حروف الجر. وحرف الجر الزائد الذي ليس له معنى غير التوكيد، وليس له متعلق، ليس له معنى وليس له متعلق، ويعرب على حسب موقعه من الجملة، كأن حرف الجر الزائد غير موجود، يعرب بحسب موقعه من الجملة، قد يعرب فاعلا، قد يعرب مفعولا، قد يعرب خبرا لليس، قد يعرب كذلك أيضا يعني حالا في بعض الشواهد التي يجر فيها الحال بحرف الجر زائد. طيب، هذا حرف الجر الزائد ليس له معنى إلا غير التوكيد ولا متعلق. وحرف الجر الشبيه بالزائد وسط بين الزائد وبين الأصلي. عندنا أمران، عندنا المعنى وعندنا التعلق، المعنى والتعلق، فكلا الأمرين موجود في الأصلي، وكلا الأمرين منتف في الزائد. الشبيه بالزائد له معنى وليس له متعلق، له معنى وليس له يعني شيء يتعلق به، ليس له متعلق. مثال ذلك رب رجل، هل تقول رب حرف جر ورجل اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بكذا؟ لا، تقول رب حرف جر ورجل جار مجرور برب، مجرور برب، نعم، في محل رفع المبتدأ. فالجار المجرور ليس له متعلق، ليس له متعلق. طيب ماذا أفادت رب غير؟ هل أفادت معنى؟ نعم، أفادت معنى التكثير أو التقليل، لأن رب تأتي للتكثير وتأتي للتقليل. هل هناك أحرف شبيهة بالزائدة غير رب؟ الجواب نعم، متى ولعل ورب. طيب هذه ثلاثة أفعال، ثلاثة حروف، هناك أيضا بعض الحروف قليلة، فالتي هي شبيهة بالزائدة قليلة، والتي هي الزائدة أكثر ما تكون الزيادة في من والباء، في من والباء، وقد تكون الكاف زائدة، قد تكون اللام زائدة، نعم، وتفاصيل ذلك في المغني لابن هشام وفي الجنة الداني في حروف المعاني للمراد رحمه الله. إذن هذه الفائدة هي الفائدة التي نختم بها درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.